بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة الخامسة: التطفيف. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله استطرادا أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. الكلام حول هذه المسألة، مسألة التطفيف، يقع في مقدمة ونقاط. أما المقدمة فهي في بيان الوجه، في ذكر مسألة التطفيف، في عداد المكاسب المحرمة. الظاهر كما يستظهر من عبارات الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وإن لم يكن ذلك صريحا في كلامه، أن أول من ذكر التطفيف في عداد المكاسب المحرمة هو العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في كتاب القواعد، حيث قال في صدد تعداد المكاسب المحرمة، قال: والتطفيف حرام في الكيل والميزان. ولكنه بحسب الظاهر هذا ليس من متفردات العلامة، بل سبقه إلى ذلك غيره، كالقاضي بن البراج في المهذب، حيث قال أيضا معددا المحظور من المكاسب: والتطفيف في الوزن والكيل. ومثله أيضا قال ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه الزكية في السرائر. فهذا ليس من متفردات العلامة، بل سبقه إليه غيره. كيف ما كان، الكلام يقع في بيان الوجه الذي لأجله ذكر التطفيف في عداد المكاسب المحرمة. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى وجهين. الوجه الأول هو الاستطراد، فإن التطفيف في حد ذاته معصية كسائر المعاصي التي لا ربط لها بالمكاسب أصلا، كالسرقة، ولكنه ذكر ضمن المكاسب المحرمة من باب الاستطراد ليس إلا. الوجه الثاني الذي أشار إليه الشيخ قدس الله نفسه، وهو الوجه المتجه، هو إمكان أن يكون التطفيف عملا ومكسبا، وذلك فيما لو كان شخص ماهرا في إنقاص الكيل والوزن بحيث لا يلتفت إلى ذلك، فإنه من الممكن حينئذ أن يستأجر مثل هذا الشخص لكي يقوم بعملية التطفيف، فيكون التطفيف بهذا اللحاظ مكسبا وعملا، ويندرج ضمن المكاسب المحرمة. هذا ما يرتبط بالمقدمة، وهذه المقدمة أشار إليها الشيخ في هذا المقطع من كلامه الذي قرأناه. التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب، ذكره في القواعد في المكاسب، ظاهره أنه أن العلامة قد تفرد بذلك، فلذلك حاول الشيخ أن يقوم بتوجيهه فقال ولعله استطراد أو المراد هذا الوجه الثاني اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. بعد ذلك يقع الكلام بحول الله وقوته في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أدلة حرمة التطفيف، والأدلة التي استدل بها على حرمة التطفيف أربعة، حيث قال الشيخ قدس الله نفسه وكيف كان فلا إشكال في حرمته ويدل عليه الأدلة الأربعة. الدليل الأول من الأدلة الأربعة هو القرآن، وتكاد أن تكون حرمة التطفيف قرآنيا من الواضحات التي لا تقبل تشكيكا، وتدل على ذلك عدة من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى ويل للمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ودلالة هذه الآية المباركة على الحرمة واضحة، فإنها قد أثبتت الويل للمطففين والويل عبارة عن العذاب، ومن الواضح أن العذاب لا يمكن أن يترتب على شيء إلا أن يكون معصية وحراما. الآية الثانية، طبعا الآية هذه في سورة المطففين، الآية الثانية قوله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإن هذه الآية المباركة أيضا صريحة في حرمته لأنها قد اعتبرته من الفساد في الأرض. بعض الفقهاء قد تلاحظون في استدلالاتهم أنهم استدلوا بذيل الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم، مع أنه لو كنا مع هذه الآية يعني مع ذيل الآية فقط قد لا تكون له دلالة صريحة على المدعى على المطلوب، ولا أدري لعلهم غفلوا عما قبلها أو ما بعدها، وإلا فإن عدة آيات وردت بنفس هذا السياق أنها تنهى عن الكيل عن البني عن إنقاص في الكيل ثم تعقب على ذلك بعدم بخس الناس أشياءهم. الآية الثالثة هذه في سورة الشعراء 183. الآية الثالثة قوله تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دلالة الآية المباركة هي نفس دلالة الآية السابقة.
هذه سورة
هود 84-85. الآية الرابعة قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذه الآية المباركة في سورة الرحمن تدل أيضا على ماذا؟ تدل أيضا على حرمة الإنقاص في الميزان باعتبار أنها قد اشتملت على نهي والنهي ظاهر في الحرمة. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، سورة الأعراف 85. وهنالك أيضا آيات أخرى لا حاجة لذكرها. والحاصل فإن المتتبع لآيات القرآن الكريم يكاد أن يجزم بأن التطفيف محرم قرآنيا، ولا نحتاج بعده إلى دليل. الدليل الثاني الذي أشار إليه الشيخ الأعظم السنة الشريفة، وهي أيضا جملة روايات، ولكننا نذكر بعضها تيمنا. الرواية الأولى رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في الأنالي عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ثقة أيضا، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام. السند معتبر. قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة أو الفجأة، وإذا طفف المكيال أخذهم الله بالسينين والناقص. ودلالة هذه الآية أيضا على المدعى واضحة، فإن الأخذ بالسينين والبلي والناقص هو عذاب ليس يترتب على إلا على فعل المحرم. مصدر الأمال أمال الشيخ 385، أمال الشيخ الصدوق. الوسائل أيضا مذكورة الرواية، بس ما ذكرت مصدرها من الوسائل. الرواية الثانية ما رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه ثواب الأعمال صفحة 252، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، عن أبان الأحمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس إذا أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها، إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسينين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة. الرواية الثالثة رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية أيضا في عيون الأخبار، عيون أخبار الإمام الرضا الأول 131، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، وهو من مشايخ الصدوق عليه الرحمة، عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان رضوان الله عليه قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب عليه السلام: إن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلى أن مضى، الرواية لعلها تقارب 5 صفحات، إلى أن مضى قال: واجتناب الكبائر، وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى، إلى أن قال: والبخس في المكيال والميزان. فاعتبرت هذه الرواية أن التطفيف من الكبائر وليس مجرد معصيتين. هذه الرواية قد يناقش في سندها، من ناحية أن عبد الواحد ابن عبدوس وكذلك أيضا علي بن قتيبة لا توفيق لهما، كما التزم بذلك المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في فقه الشريف. ولكن قد يدعى بأن هذه الرواية مصححة من قبل الشيخ الصدوق، وقد حكم الشيخ الصدوق بصحتها، ففي ذلك توثيق لرواتها. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة بعد أن ذكر هذه الرواية ذكر بعدها رواية أخرى بنفس المضمون تقريبا، ثم عقب عليها بهذه العبارة، قال: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح. فاستفاد بعضهم كالسيد الأستاذ دام ظله في فقه الصادق بأن هذا توثيق لرواة الرواية الأولى، يعني أن هذه الأصحية بلحاظ سند الرواية الأولى، ولكنه مما لا سبيل للجزم به، إذ يحتمل جدا أن تكون هذه الأصحية إنما هي بلحاظ ماذا؟ متن الرواية، لا بلحاظ سند الرواية. لماذا؟ لأن الرواية الثانية مشتملة على بعض المضامين المنافية للمذهب، من قبيل ما يخدش في عصمة الأنبياء عليهم السلام. فعندما يحكم الشيخ بأن تلك الرواية أصح، من المحتمل جدا أن يكون هذا بلحاظ المتن لا بلحاظ السند، فاستفادة التوثيق حينئذ مشكلة. إلا أنه يمكن توثيق ابن عبدوس من ناحية أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قد أكثر الرواية عنه مترضيا عليه، فإنه روى عنه بثلاثة أنحاء كما لاحظ، روى عنه أحيانا من غير ترض ولا ترحم أصلا، وروى عنه أحيانا مع الترحم، ولكن أكثر رواياته عنه رواها عنه مع الترضي عليه. وكثرة الترضي كاشفة عن حسنه، ولا يقال كما عن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه بأن حال الترضي حال الترحم، فإن الترحم يصح حتى بإزاء الفاسق، ولذلك ترحم الأئمة عليهم السلام على شيعتهم جميعا في عدة من الروايات، مع أن في شيعتهم من هو كذاب، من هو فاسق، من هو غير ذلك، فلا يستفاد من الترحم ماذا؟ توثيقه. وقاس الترضي على الترحم، نحن نقول بأن قياس الترضي سيما مع تكرره بالنسبة إلى شخص، قياس الترضي مع الترحم قياس مع الفارق جدا، لأن الترضي كاشف عن نوع من جلالة المترضى عليه. ولعل من تتبع استخدامات المعصومين عليهم السلام للترضي لم يجد أن المعصومين عليهم السلام قد ترضوا على أحدين إلا على المعصوم، كما هو في الكافي الشريف، كانوا يتربون، كان أبي رضي الله عنه، وكذلك حواري المعصومين عليهم السلام أمثال أبي ذر وأمثال سلمان وأمثال عمار، فإنه قد ورد ترضي عليهم أيضا في الروايات. لا أقل هذا بحسب كتاب الكافي، يعني بحسب ما تتبعته في الكافي. فإذا الترضي كاشف نوعا عن جلالة المتربى عليه. فاستخدام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإكثار الشيخ الصدوق للترضي على شيخه هذا دون بعض شيوخه كاشف عن جلالته وعلو قدره، وهذا موجب للاعتماد على روايته. وأما ابن قتيبة فالظاهر أيضا أن الاعتماد عليه هو المتجه. لماذا؟ أولا شهد له الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية بالفضل، حيث قال في رجاله: علي بن محمد القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل. هذا وحده لا يكفي للتوثيق، ولكنه يكشف عن حسنه بهذا المقدار، يتضاعف الاطمئنان بحسن حاله بلحاظ ما قاله الشيخ النجاشي عنه، فقال: عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال، أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه. نعم، في رجال الكشي اعتمد على روايات القتيبي من أوله إلى آخره، اعتمد عليه كثيرا، يعني في رجال الكشي يروي عنه كثيرا جدا. خب، هنا تصريح الشيخ الصدوق أولا بأنه تصريح الشيخ الطوسي عليه الرحمة بأنه تلميذ الفضل بن شاذة، ثم تصريح النجاشي بأنه راوية كتب الفضل بن شاذان. إذا ضممنا ذلك إلى ما ذكره النجاشي في حال الفضل بن شاذان، ماذا يقول عنه؟ قال: وكان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء المتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه. هذا الفضل بن شاذان. إذا كان الفضل بن شاذان بهذه المثابة من الجلالة، فمن البعيد جدا أن يعتمد على راو يروي كل كتبه التي ناهزت 180 ولا راوي سواه، ولا يكون هذا الراوي ثقة ومعتمدا. هذا في غاية البعد. فبلحاظ أنه التلميذ الوحيد تقريبا للفضل بن شاذان الذي تفرد برواية كتبه، يعطيه ذلك نوعا من الوثاقة والاعتماد، إذ ما كانوا يستطيعون أن يرووا الكتب من غير إجازة صاحبها، فحينئذ ذلك فيه نوع دلالة على حسن حاله، فالرواية من ناحيته أيضا لا إشكال فيها. وأما الفضل بن شاذان فاتضح بأنه فوق التوثيق، فالرواية حينئذ تامة سندا. لذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في رسالته حول العدالة المطبوعة ضمن الرسائل الفقهية، عندما تعرض إلى مسألة دخالة اجتناب الكبائر في العدالة وذكر هذه الرواية، قال: ما روي عن الحسن بن محمد، ما روي شنه، على أي حال حكم على سندها بأنه حسن كالصحيح، حكم على سندها بأنه حسن كالصحيح، ولعله بلحاظ ما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الإجماع، والذي يظهر من كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم هو التسليم بصغر الإجماع، ولذلك تركزت مناقشتهم على كبرى. فمثلا المحقق الفوئي قدس الله نفسه الزكية قال: وأما الإجماع فإنه وإن كان قائما، هذا تسليم بالصغرى، وإن كان قائما على حرمة التطفيف والباس، إلا أنه ليس إجماعا تعبديا، بل من المحتمل القريب أن يكون مدركه الكتاب والسنة، فناقش في الكبرى. ولكن الذي يظهر طبعا هذه دعوة الإجماع، أول من أشار إليها هو العلامة قدس الله نفسه في التذكرة، وكل من جاء بعد العلامة لا نقول عول عليه، بل نقول أعرض عن دعواه تقريبا، حتى أن السيد صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى عليه، الذي ديدنه على تتبع الكلمات واستنطاق الإجماع منها، في هذه المسألة نسب الإجماع إلى العلامة في التذكرة وأراح نفسه، قالت دعا العلامة في التذكرة عليها الإجماع، أو ادعى العلامة في التذكرة أن التطفيف حرام بالنص والإجماع. والذي يظهر من ذلك أن صغر الإجماع غير محقق أصلا. لماذا؟ لأن الإجماع هنا إما مراد العلامة منه هو الإجماع التحقيقي، أو مراده الإجماع التقديري. كان مراده من الإجماع كما أشار إلى ذلك بعض المعاصرين الإجماع التحقيقي، فإنه ليس بمحقق، لأن المسألة غير معنونة في كتب فقهاء الطائفة، وإنما ذكرت في كتب بعضهم فقط ولم تذكر في البعض الآخر. فإن كان المقصود هو الإجماع التحقيقي فهو غير محقق، وإن كان المقصود من الإجماع هو الإجماع التقدير، بمعنى أن المسألة قد بلغت من الوضوح حداً، بحيث أنه لو سئل أحد من علماء الطائفة لم يتردد في الحكم بحرمتها، فهنا إجماع تقديري، فهذا الإجماع التقديري يعيبه أنه ماذا؟ أنه إجماع مضنون المدركية جدا ولا يعتمد عليه. وخلاصة هذا التأمل أن صغر الإجماع غير محققة، التي فرضها المحقق الفوئي ماذا؟ قائمة. وقد تتبعت هذه المسألة من البدو إلى الختم فلم أجد لها ذكرا في كتب كثير منهم، لا بعنوان التطفيف ولا بعنوان البخس في الميزان ولا بعنوان البخس في المكيال، أصلا لا أثر لها في كتب الفقهاء. فدعوى الإجماع حينئذ محل إشكال من ناحية الصغرى ومن ناحية الكبرى. ولا يهم ذلك بعد أن قام الكتاب والسنة على الحرمة. الدليل الرابع هو العاقل، فإنه بعد بما أن التطفيف بما أن التطفيف إنقاص لحق الغير وتعد على ماله عدوانان، والإنقاص لمال الغير ظلم، والظلم قبيح بحكم العاقل، فإن التطفيف أيضا يكون قبيحا بحكم العاقل، وقبحه كاشف ماذا؟ عن حرمته لدى الشارع، باعتبار أن ما حكم به العقل حكم به الشارع. هذه الأدلة الأربعة التي أشار إليها شيخنا الأعظم، وبذلك تمت النقطة الأولى، ويأتي الكلام حول النقطتين الأخرين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.